إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأخوة الكرام في هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله في موازين حسناتنا جميعا، وأن يثيبكم على ما تحملتموه في سبيل الوصول لهذا المكان وحضور هذا الدرس من التعب ومجاهدة النفس وهذه الظروف التي نمر بها المتعددة، سواء ما يتعلق بالطقس أو الظروف السياسية أو الاجتماعية والتي تستدعي أو الاقتصادية والتي تستدعي من الإنسان أن يجاهد نفسه على مرضاة الله جل وعلا، وأن ينظر ويبحث عما يحبه الله جل وعلا فيسارع إليه مهما كانت المكروهات حوله والشدائد والفتن المتنوعة. ولا شك أن حديث الساعة كما يقولون أو كما هو معروف، الابتلاء الذي يحصل على إخواننا المستضعفين في غزة أو في فلسطين، والذي يتكلم فيه القاصي والداني والكبير والصغير، وأصبح هذا من الأمور التي يتداولها الناس ليس كل يوم كل ليلة، وإنما كل ساعة في مجالسهم وفي محلاتهم وفي مصالحهم وفي أعمالهم. ولكن المعتبر في هذا أن ينظر الإنسان إلى هذه الفتن وهذه النوازل بالمنظور الشرعي، أن الشريعة فيها فقه الجهاد، والشريعة فيها فقه لتغيير المنكر، فلابد من النظر إلى الحكم الشرعي مجردا عن العواطف الجياشة التي أودت بالكثير إلى المهالك. كثير من الناس من العوام أو من الدعاة أو ممن ينتسبون إلى العمل الدعوي يعتمدون في الحكم على هذه الأمور على العواطف الجياشة، إذا رأوا الدماء والأحلاء فإنهم لا يملكون أنفسهم. والشريعة ولله الحمد شريعة كاملة فيها أحكام خاصة للجهاد، بل إن هناك كتب ألفت في فقه الجهاد وفقه التغيير وفقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفقه المصالح والمفاسد. وما يحصل الآن في غزة إنما هو محنة كبيرة للأمة بعامة ولإخواننا في غزة أو في فلسطين بخاصة. وكما ترون الأمة عاجزة بوضع الحالي عن نصرة هؤلاء السلاح والسيف والحنان، فهؤلاء ينبغي عليهم أن ينظروا في مصلحتهم وفي أمرهم بالنظر الشرعي الصحيح. والنظر الشرعي الصحيح في مثل هذا أن الإنسان يحافظ على جيشه، يحافظ على أبناء وطنه، يحافظ على بلده من الدمار والتدمير، لأنه يواجه قوة أكبر من حجمه. والله وربنا جل وعلا رخص لنا في المواجهة مع الضعف، يكن منكم ألف صابرة يغلبوا 2000. ولا بأس أن الإنسان في مثل هذه الحالة أو أن القائد في مثل هذا الوضع أن يتراجع إلى القلب وأن يعلن الهدنة، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في صلح الحديبية لما كان قد جاء هو وأصحابه لعمرة الحديبية، ووجد المشركين قد صدوه عن البيت الحرام، فعقد معهم صلحا لكي يرجع في هذه السنة ويأتي في السنة التي بعدها. ولما جاءوا لكتابة هذا ذات الصلح تعنف المشركون فيه شد التعنف، فلما أرادوا أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم رفضوا ذلك وقالوا لأنهم لا يعرفون الرحمن ولا الرحيم، فكتبوا باسمك اللهم. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب اسمه محمد عبد الله ورسوله قالوا لو عرفنا أنك رسول الله ما قتلناك، فكتب محمد ابن عبد الله وعقد معهم الهدنة والصلح ورجع. وعمر بن الخطاب تعرفون موقفه من ذلك، وقال لما نقبل الدنيا في ديننا، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا لن يخذله، وكان هذا الصلح بمثابة الفتح العظيم والفتح المبين، إن فتحنا لك فتحا مبينا. وكذلك فعل خالد بن الوليد في غزوة مؤتة لما خرج الجيش الأرض البلقاء من الشام، وأمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة، أمر عليهم زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة، فقتل هؤلاء جميعا. وتأمر الجيش بعد ذلك خالد بن الوليد، وأنتم تعرفون من هو خالد، والتاريخ يعرف من خالد بن الوليد، وأنه ما دخل غزوة إلا انتصر فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك في هذه الغزوة رأى خالد أن المصلحة في الانسحاب من المعركة، وأن المصلحة في الإبقاء على الجيش بعد قتل زيد بن حارثة وقتل جعفر بن أبي طالب وقتل عبد الله بن رواحة، رأى وكانوا 3000، كان المسلمون 3000 وكان الكفار 100,000، 100,000. فرأى خالد بن الوليد أن المصلحة في ذاك الوقت الانحياز والتحيز إلى فئة المؤمنين، يعني الرجوع بالجيش وترك القتال. فمن المؤرخين من يقول أنهم انهزموا، ومنهم من يقول بأن كلا الجيشين قد انحاز، وهذا قاله ابن سعد في الطبقات. فخالد هذا الذي هو سيف الله المسلول رأى أن الانحياز والخروج من المعركة والأسلم هو الأفضل، لأن 3000 في مواجهة 100,000 شيء صعب جدا، صعب للغاية. فرأى أن الإبقاء على المسلمين وعلى الجيش بعد الجولة الأولى التي خاضها الصحابة الثلاثة الأمراء الثلاثة الذين ذكرتهم قد حصل فيها ما حصل، فرجع الجيش ولم يسبب عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالصلح مع المشركين جائز عند الحاجة إليه، والهدنة جائزة وليس فيها عار، وليس فيها شنار، وليس فيها ذنب. إذا كنت لا تستطيع أن تواجه، وليس عندك قدرة على المواجهة، وليس عندك جيش مستعد بالمعدات، ما نقول متساوية، وإنما نقول هناك نسبة تكافؤ للقتال، فعندئذ يشرع لك أن تتقدم وتقاتل. أما أنه ليس عندك شيء وليس عندك جيش مجهز قادر على المواجهة وتفني شعبك وتفني بلدك وتفني البنية التحتية لمجرد أنك تستحي أن تتراجع أو تستحي أن تقول بأنك هدنت أو نحو ذلك، فهذا والله أعلم خلاف الصواب. بل الصواب وفق التغيير وفق الجهاد يقتضي غير ذلك، يقتضي غير ذلك. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن هذه ستكون أعظم فرصة لليهود لإفناء ذلك القطاع أو تلك البلدة أو أهل ذلك الشعب، هتكون فرصة عظيمة جدا لهم، وسيسجلها التاريخ، وستكون وصمة على قادة حماس أنهم أوصلوا شعبهم وبلادهم إلى هذا الوضع المزري، لأنه إذا استمر الوضع الحالي فإنه قد يأتي يوم من الأيام لا يوجد في غزة شخص حي أو إنسان يتحرك بسبب هذا الوضع الغير متكافئ، هذا الوضع الغير متكافئ. فمرجو من القادة هناك أن يتأملوا في هذا الوضع ويتدبروا فيه بالتعقل والتفاهم، وأن يسألوا أهل العلم في ذلك ويعرفوا أنهم لا تثريب عليهم في ذلك إذا تركوا هذه المعركة الخاسرة التي ليس فيها تكافؤ. ونحن لا نتناقش الآن في أسباب هذا الوضع أو أسباب تلك المعركة وأنه من المخطئ ومن غير المخطئ، ولكن نقول ينبغي أن يكون فقه الجهاد مبني على الفهم الشريعة وبعيدا عن الدعامات السياسية وكسب الأصوات أو استجلاب عواطف الشعوب ونحو ذلك. فهذه الأمور كما قلت تحتاج إلى نظر شرعي، ولا يصلح فيها التسرع بالكلام وتحكيم العواطف وأن نسحب أو أن نجر شعوبنا إلى ما لا يحمد أخباه. ولا نقتصر بما يفعله الإخوان المسلمين في سائر بلدان العالم من المظاهرات والإثارات وما يفعله هذا الشيعي الرافضي الذي هو حسن نص من الدعوة إلى المظاهرات أو ذلك، فإن هذا أو ذاك الخبيث فعل ما فعل في تلك الحرب التي المزعومة التي كان خاضها مع اليهود، وهو الآن كما ترون لا يحرك ساكنا ولا يصنع شيئا، وإنما يريد إثارة الشعوب وإثارة عواطف الشعوب. وهذا الرافض الخبيث هو ينبغي أن يوضع في عداد من يحارب، ينبغي أن يضعه المسلمون في عداد من يحارب، لأن هؤلاء الرافضة يقولون بأن أول شيء نفعله عندما نتمكن وترجع إلينا الخلافة أو الإمامة، أول شيء نفعله سنذهب إلى قبر أبي بكر وعمر فنخرجهما ونطلبهما يعني الشيخين. وأيضا قال بأن أول شيء نفعله بعد ذلك إخراج عائشة رضي الله عنها من قبرها وإقامة حد الزنا عليها. فهؤلاء الشيعة الروافض لا يهمهم شأن المسلمين، ولكنهم يصطادون في الماء العذب وينتهزون أي فرصة للإيقاع بأهل الإسلام. والأسف الشديد كثير من المسلمين الذين يتفرجون على هذا الرافضي الخبيث الاثني عشري يضطرون به ويمدحونه. وكما علمتم من قبل أن جماعة الإخوان المسلمين كانوا يمشون بمظاهرات في الشوارع في المحنة الماضية مثل لبنان لتأييده وإعلان وضع أيديهم في يد هذا الخبيث. فهو الآن لما رأى هذه المحنة قائمة على أشدها رأيتم أنه لم يوجه لا أقول صاروخا وإنما رمحا إلى نحر اليهود، لأنهم كما قلت يصطادون في الماء العكر. لكن السؤال، هل هذه المحنة تقتضي أننا نجلس يعني حزانا وباكين ونترك أعمالنا ونترك عباداتنا ونترك طلبنا للعلم ونحو ذلك؟ الجواب، إذا فعلنا ذلك فهذا نصر لليهود، إذا فعلنا ذلك فهذا نصر لليهود. لماذا نقول هذا؟ لأنك تجد الإخوان المسلمين والجماعات من يقول كيف أنتم تجلسون في المساجد تدرسون العلم وإخوانكم يفعلون ويفعلون ويفعل بهم. فنقول لهم إن إذا كانت الحروب تقام أو الغزو في بلد البلدان يحصل، ومن أجل ذلك تركنا مباني الإسلام، تركنا الصلاة، تركنا الصيام، تركنا الزكاة، تركنا قراءة القرآن، أو تركنا أعظم من هذا كله وهو التوحيد، فإن هذا هو الذي ينتظره اليهود، وهو أعظم نصر يحققونه، أن يشغل المسلمين عن أركان دينهم، وأن يشغل المسلمين عن عباداتهم. وربنا جل وعلا هو الكفيل بالنصر، وقال جل وعلا: إن تنصروا الله انصركم، وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا. فأعظم ما ينبغي أن يفعله المسلم في وقت المحن وقت النوازل أن يزداد اعتصامه بالله جل وعلا، ويزداد توكله عليه جل وعلا، وتزداد عباداته، وتزداد دعوته. وهذه المحن التي نراها تدل على أن الشعب وأن الشعوب الإسلامية في حاجة إلى مزيد من البناء الذي قلنا لكم من قبل، البناء العقدي، البناء العقدي الذي يتأسس فيه المسلمون على التوحيد الصادق والعبادة الصحيحة التي لا يشوبها شرك أو يشوبها بدعة. فالبناء لابد منه، وما يحصل كما قلت لكم من تشوش الصورة الذهنية في الجهاد أو في التغيير أتت من وجود هذا الخلل. فما يفعل الآن في فلسطين وما يحصل الآن في فلسطين حولنا إنما هو يزيدنا يقينا وتأكيدا بأن الأمة لابد أن تراجع نفسها، وتراجع أمر دينها، وتراجع أمر ربها جل وعلا، وأن تعيد بناءها بناء صحيحا، وأن تعيد بناءها بناء صحيحا. مئات الألوف إنشئنا أو ألوف مؤلفة تتظاهر هنا وهناك أو تشجب هنا وهناك، لكنها لا تحرك ساكنا، لكنها لا تحرك ساكنا. وناس يتكلمون بالحق مرة وبالباطل مرة أخرى أو طارة أخرى، وكل هذا لا يؤثر شيئا في العدو، لا يؤثر شيئا في العدو الذي ضرب الله عليه الذلة والصغار والمسكنة، وغضب الله جل وعلا عليه. يعني اجتمعت في هذا العدو أسباب الضعف وأسباب الانهيار وأسباب الهزيمة، لكن أين الذين سيجاهدون هؤلاء؟ أين الذين سيحاربون هؤلاء؟ أين الذين سيقفون في مواجهة هؤلاء؟ الجواب تعلمونه جميعا. فينبغي للأمة أن تعيد حساباتها مرة أخرى، وينبغي للدعاة أن يهتموا البناء العقدي الذي يحصن الأمة في عقيدتها وفي جهادها وفي عباداتها وفي أعمالها. فأعظم رد يقوم به المسلم في ذلك الوقت الذي لا يستطيع فيه أن يصل إلى هؤلاء بجهاد ولا بقتال ولا بغير ذلك، أن يقدر أو يفعل ما يقدر عليه كما فعل البعض من إيصال الأدوية أو ما يحتاجون إليه. وهذه أمور كما ترون تصل وقد لا تصل، والناس تدعو وتخنث. وأيضا أعظم رد هو أن تزداد تمسكا بدينك، وتزداد تمسكا بأعظم شيء جاد الدين، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا. فإن الله جل وعلا وعد بالنصر والتمكين لفئة في آية النور بعدما قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، قال في آخرها: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فتحقيق العبادة لله جل وعلا هو السبب الرئيسي لاستجلاب نصر الله جل وعلا. ونصر الله جل وعلا يكون لهذه الفئة أو للعباد الذين حققوا العبادة لله جل وعلا فلن يشركوا بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالفئة التي سيتنزل عليها نصر الله جل وعلا هي التي تحقق العبودية لله الواحد الأحد في أرضه. فينبغي علينا أن نتأمل هذه الأمور بعين الشرع وبعين الفقه، وألا نركب العواطف الجياجة التي ما زادتنا إلا خسارا وما زادتنا إلا دماء، وما زادتنا إلا أسماء، وما زادتنا إلا هزائم فوق هزائم. فكم أدخلت تلك العواطف الأمة في مآزق في داخل البلاد وفي خارجها، في المواجهات الداخلية والمواجهات الخارجية، العواطف الجياشة. ولكن كما قلت لكم، ينبغي في تلك الأزمات وفي تلك النوازل سؤال أهل العلم والرجوع لأهل العلم والنظر الصحيح. والفتن إذا أقبلت تشابهت، وإذا أدبرت تبينت، كما قال أهل العلم. الفتن إذا أقبلت تشابهت، أصبحت متشابهة على الناس لا يدرون كيف المخرج منها. فإذا مرت الأيام وأدبرت الفتن تبينت وعرف الحق فيها، وعرف من الصادق ومن الكاذب. فأعظم ما ندعو به الله جل وعلا، وما نتعبد به الله جل وعلا، هو تحقيق التوحيد وتحقيق الإيمان. ومن ذلك ما نفعله في هذا الدرس، وهو دراسة التوحيد ودراسة الإيمان، وأن يعرف المسلم ما يحب الله جل وعلا ويرضاه، ويرضى به عنه، ويرضى به عن الأمة، وما يبغض الله جل وعلا ويأباه ويكرهه. ومن ذلك ما نحن فيه اليوم من هذا الباب الجديد، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله جل وعلا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بعد بابين مهمين سبقا. الباب الأول هو باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين. وقال عند ذاك الباب: فمن تأمل هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام. المؤلف عندما شرح ذاك الباب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، قال: من تأمل هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام. البابان اللذان وعد بهم المؤلف هو الباب السابق، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، ثم هذا الباب الذي معنا ما جاء من الغلو في قبور الصالحين تصيرها أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى. وإذا كان هذا الباب كتبه المؤلف منذ أكثر من 200 عام تقريبا أو تزيد، فإن الواقع الذي نحن نعيش فيه أشد وأعظم دليل على صحة هذا التبويب. فإنكم رأيتم وترون ما يحصل عند قبر الحسين في القاهرة، أو عند قبر البدوي في طنطا، أو في القبور التي في الإسكندرية، المرسي أو العباس والرفاعي وغير ذلك، وغير ذلك في طول البلاد وعرضها في بلادنا وفي خارج بلادنا، يدلك على ما قاله المؤلف على غربة الدين في هذا العصر، أو على غربة التوحيد وغربة أمور التوحيد في هذا العصر. فإنك إذا أنكرت هذا الأمر لا تكاد تتكلم بعبارة أو بعبارتين، فإما إنك مقتول، أو إنك مضروب ضربا مبرحا، أو أنك مغيب. إذا ذهبت إلى مكان كمسجد الحسين أو قبر الحسين أو قبر البدوي في طنطا أو الدسوقي في دسوق أو كفر الشيخ أو غير ذلك من القبور المشهودة، كقبر ما يعرف السيدة زينب في القاهرة أو السيدة نفيس أو نحو ذلك، فإنك سترى وتسمع ما لم يكن في حسنانك. لماذا؟ من شدة الغلو الذي وقع فيه كثير من أقوامنا في قبور الصالحين. وهذه القبور المعروفة والمشهورة بيننا، وإلا فهناك في كربلاء، وهناك في المغرب، وهناك في باكستان، وهناك في الهند، وهناك في أمريكا وغير ذلك كما قلت من في بلدان المسلمين شرقا وغربا فضلا عن إفريقيا وما فيها من القبور التي لا تعرف لنا وإنما هي أسماء صالحين عندهم وزعماء عندهم يقدسونها أعظم التقديس. وهي من أشد البلاد إفريقيا من أشد البلاد غلوا في الصالحين، ومن ذهب إلى هناك أو رأى شيئا من ذلك فيعرف هذا ويعلم هذا علم اليقين. فقلت هذا الكلام كتبه المؤلف رحمة الله عليه من أكثر من 200 عام، والواقع هنا يزيد ذلك تأكيدا. فلذلك دوب هذه الأبواب الثلاثة، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وسبب تركهم دينهم هو الغلو، وبوب الباب الثاني ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح كيف إذا عبده، ثم هذا الباب الذي معنا ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا. لماذا قال في قبور الصالحين؟ لأن تعلق الناس بغير قبور الصالحين أقل، تعلقهم بالأحجار أو بالأشجار أو بالحيطان أو بالجان أو بالأحجار أو بالبقاع أقل تأثيرا. أما تعلق الناس بالصالحين سواء من الأنبياء أو الأولياء أو من دونهم أشد تأثيرا في قلوب الناس، التعلق بأهل الصلاح أشد تأثيرا في قلوب الناس من التعلق بحجر أو بشجر أو ببقعة أو بنحو ذلك. قال باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين. ذكرنا لكم من قبل أن الغلو هو مجاوزة الحد، أن الغلو هو مجاوزة الحد المأذون به شرعا. طيب أنت الآن ما حدك المأذون لك تجاه قبر أو قبور الصالحين وقبور غير الصالحين؟ يعني القبور عموما ما حدك المأذون لك فيها؟ الجواب أن القبور لها آداب، معنى من هذه الآداب أنك لا تجلس عليها ولا تهينها ولا تصلي إليها، ومن تلك الآداب أيضا الواجبة عدم الكتابة عليها وعدم البناء عليها وعدم رفع تلك القبور. هذه كلها نسميها وسائل أو ذرائع إلى الشرك، ولكن قد يكون أيضا الغلو في شرك منهم. ما هو شرك؟ كأن يستشفع بالقبر أو يستشفع لصاحب القبر أو ينبح لصاحب القبر أو ينذر له. يعني أقصد أن الغلو قد يكون منه وسائل تؤدي إلى الشرك، وقد يكون منه شرك أكبر الوسائل كما قلت كان يبني المساجد عليها مثلا، أو يصلي لله عندها أو يعظمها بالبناء عليها. وقد جاء النهي عن الكتابة عليها في أحاديث تكلم فيها أهل العلم، ومر بنا وسيمر بنا أيضا النهي عن البناء عليها واتخاذ المساجد عليها. فالغلو قد يكون منه ما هو شرك صريح، وقد يكون منه ما هو وسائل الشرك. طبعا سؤال يسأله كثير من الناس، قبورنا الآن في بلادنا شرقا وغربا مخالفة للسنة ومخالفة لما نتكلم فيه، وهي مرفوعة، وبعض القبور في بعض البلاد أصبحت طبقات أو أصبحت أدوار كما يقال. كل هذا لا يغير من الحق شيئا، لكن القضية هل نحن نستطيع أن نغير ذلك؟ الجواب لا. هل نحن نستطيع أن نغير أوضاع تلك القبور الموجودة حاليا؟ الجواب لا نستطيع. لكن قد يستطيع إنسان أن يغير قبر عائلته مثلا، أو يمكن أنت عندك قطعة من الأرض اشتريتها أو أخذتها بأي طريقة من الطرق، تستطيع أن تتخذها قبرا موافقا للشريعة، ليس فيه بناء، وقد تكون فيه تطبق فيه سنة اللحد دون الشق، وقد لا تجعل فيه كتابات ولا تجعل فيه بناء بالاسمنت او بالقص او بالطوب او نحو ذلك. يعني قد تكون انت بنفسك تستطيع ان تغير ما يتعلق بك، لكن هل نستطيع ان نغير شيئا في القبور الموجوده الان في طول البلاد وعرضها؟ الجواب ليس لنا قدره وليس عندنا طاقه ولا نستطيع، وانما ينبغي ان ننشر هذا الفقه في الأمة. فربما إذا بدأ الناس يسمعون هذا الكلام ويعرفون أن هذه القبور من طول البلاد وعرضها شرقها وغربها هي مخالفة للشريعة ومخالفة للسنة، قد يبدأ واحد في واحد في واحد عائلة في عائلة في البحث عن بديل. طبعا هذا الأمر يعني يكاد يكون في أذهاننا شيء شبه مستحيل، لكن نحن نقول لا، التغيير ممكن شيئا فشيئا شيئا فشيئا. ربما يتيسر في بعض المدن او بعض القرى شراء مقبرة مثلا، وايضا سمعت في بعض البلدان بعض الدعاة اشترى ارضا جعلها مقبرة سبيل ويدخل فيها من اراد، وليس فيها بناء، وليس فيها بناء، يحفر الانسان حفرة ويلحد فيها ويغصب على ذلك بالتراب او الرمل على الطريقه الشرعيه، ويرفع فيها القبر، ويرفع فيها القبر تقريبا مقدار شبر شبر، ويكون على هيئه السنان يعني سنان الابل، وهكذا خلاص هذا جلس او دفن وقبر في هذا القبر وصار فيه فلا يفتح بعد ذلك. وإذا أردت أن تسكن إنسان آخر فالقبر الذي جديده، وهكذا وهكذا وهكذا. يعني إذا أردنا الحل الشرعي فله أساليب وله طرق، لكن يجري أن يكون في نوع من التعاون. يعني نوع من التعاون، ربما يوجد بعض المسلمين أغنياء يتبرعون بشراء قطعة أرض كبيرة يجعلونها مقبرة يعني سبيل أو يسميها لله، أو الذي يريد أن يدفن فيها يدفن، ويبدأ تبدأ بهذه الخطوة، يبدأ الناس في معرفة السنة، ونبدأ في نشر السنة في الدفن، وبالتدريج يترك الناس المقابر المبنية والذي فيها كما قلت بناء، خاصة أنها ازدحمت أنها ازدحمت. والإنسان لا يهم أن يدفن في مقبرة وقف أو كما قلت سبيل أو في مقبرة عائلته، أو يموت وهو في البحر ويدفن في بطن حوت ولا بطن سمك أو ما أي مكان يموت فيه الإنسان فهو قبره، فهو قبره سواء في بطون السباع أو في بطون الحيتان أو في البحر أو في البر أو في أي مكان. فهذا أمر انتهى، إذا مات الإنسان فقد قامت قيامته، سواء قبر في بطن سبع أو قبر في بطن حوت أو قبر في بر أو بحر. فالقصد من الكلام أن بعض الأخوة عندما سمع هذا الكلام قد ذهب أو حاول أن يغير بالتكثير أو بالإحراق أو نحو ذلك، فقلنا أن هذا يعني لا يصلح في فقه التغيير، وقلنا لكم بأن التغيير لابد له من فقه. طالما ليس عندك قدرة على التغيير باليد وليس عندك سلطة، فلك أن تغير باللسان، تقول هذا خطأ وهذا صواب وافعل السنة ولا تفعل هذا ولا تفعل بدعة ونحو ذلك. وإذا لم يكن لك طاقة على هذا أو ذاك فإنه لم يبقى عندك إلا أضعف الإيمان، هو الإنكار في القلب. طيب، إذا عرفنا موقف المسلم من القبور عموما، أنه لا يصلي إليها ولا يهينها ولا يجلس عليها، لا يتدول مثلا عليها كما يفعل بعض الناس إذا حصل له يعني يريد أن يتدول أو يقضي حاجته وليس عنده مكان حوله يبعد القبور فيقضي حاجته فوق قبور الموتى. وكذلك من الآداب أنه الآداب الواجبة أنه لا يغلو فيها باعتقاد أن هذه بقعة لها فضل معين، لا يدعو الله جل وعلا عندها، لا يسأل الله جل وعلا عندها حمد الله، فضلا عن أن يذهب فيدعو الميت أو يذبح للميت أو ينذر له. باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى، يعني هذا الغلو وسيلة، النتيجة أن تعبد القبور ويعبد أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة، وهذه النتيجة التي ذكرها المؤلف كما قلت لكم هي واقعة وحاصلة على مستوى العالم. هناك أبحاث كتبت في هذا، أبحاث كاملة، كتب ورسائل وأبحاث في مجلات قرأتها وطلعت عليها، ومن الممكن أن نأتيكم بها في وقت من الأوقات. إذا طلعت على هذه الأبحاث فسترى عظم هذه المأساة التي يعيشها المسلمون، أن مئات الألوف من الأضرحة اتخذت أوثانا تعبد بسم الله جل وعلا. فالمؤلف هنا ذكر الوسيلة وذكر الغاية، وقوله يصيرها أوثانا، الأوثان كما تعلمون جمع وثن، جمع وثن، وأهل العلم ذكروا فرقا بين الوثن وبين الصنم، فمنهم من يقول بأن الصنم ما كان على صورة، الشيء المنحوت على صورة، صورة إنسان أو صورة حيوان أو صورة طائر أو نحو ذلك، أو صورة نجم أو نحو ذلك، أما الوثن ما عبد من دون الله ولو لم يكن على صورة، كاتخاذ القبر معبودا أو الذهاب لقبر ولي من الأولياء ودعاءه أو الذبح له أو النذر له ونحو ذلك، من فعل ذلك فقد اتخذه وثنا، فقد اتخذه وثنا. وبعض أهل العلم يقول لا فرق بين الصنم وبين الوثن، والصواب أن نقول إذا كما قيل في الإسلام والإيمان والفقير والمسكين إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا ذكر في نص من النصوص الوثن والصنم في نص واحد نقول بأن الصنم ما نحت على صورة، وأن الوثن عبد من دون الله ولو لم يكن على صورة معينة كصورة إنسان أو حيوان. أما إذا جاء كلمة الصنم في نص فإنها لا مانع أن تفسر الوزن والعكس، وقد يأبى النص ذلك، يعني إذا كان النص يتحمل أن يفسر الصنم بالوزن أو العكس فلا مانع من ذلك، فلا مانع من ذلك. بل ما جاء بأن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، وهذا اللفظ يرد على المخرفين الذين يقولون بأن المحظور فقط عبادة الأصنام، ودي كان زمان يقول لك عبادة الأصنام كان زمان عبادة اللات والعزة وقبل ومنات ونحو ذلك كان زمان، أما الوقت خلاص، أما الوقت خلاص. فهذه الترجمة ترد على المحرفين الذين يقولون بأن هذا الأمر كان زمان وأنه انتهى، وسيأتي أيضا من الأبواب القادمة ما يبين أن فئام وجماعات من هذه الأمة تعود إلى عبادة الأوثان، سيأتي باب مستقل في هذا، ولعله الباب القادم أن فئام من الأمة تعود إلى عبادة الأوثان كما كانت تلك العبادة في الجاهلية الأولى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: روى مالك في الموطأ، ومالك هو إمام دار الهجرة، الإمام المشهور مالك بن أنس بن مالك، الأصبوحي أبو عبد الله إمام دار الهجرة المتوفى في سنة 79 بعد المئة، والإمام مالك نذكره كثيرا في أمور العقيدة ونذكره كثيرا في أمور المنهج، فهو الذي أخذنا منه قولته المشهورة في الرد على الجهمية عندما جاء مبتدع يسأله عن الاستواء فقال له: الكلمة المعروفة لديكم جميعا الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة الإيمان به واجب. فالإمام مالك إمام من أئمة السنة في العقيدة وكذلك في المنهج، فإننا أيضا نؤثر عنه في المنهج أنه قال: لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أو في رواية: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها أو صلح به أولها، أو كما قال. فهو إمام عظيم في العقيدة وإمام في الفقه وإمام في المنهج. ألف كتابه الموطأ لما طلب منه المنصور أن يكتب كتابا لأن أهل العراق اختلفوا، فكتب كتابه الموطأ الذي نقل منه المؤلف هذا الحديث الذي معنا. وقالوا بأنه سماه الموطأ لأن أهل العلم وافقوه عليه وأنه عرضه على علماء المدينة قبل أن يظهره للناس، عرضه على علماء المدينة فأقروه عليه. وطلب منه الخليفة هارون الرشيد أن يحمل الناس عليه، يعني يلزم الناس به الموطأ، فقال: دعهم فإن الناس تفرقوا في الأمصار، فأهل الشام عندهم الإمام الأوزاعي وأهل العراق لهم فقههم وأهل المغرب لهم فقههم إلى غير ذلك. يعني الإمام مالك رفض فكرة هارون الرشيد أن يحمل الناس على كتابه الذي هو الموطأ. والموطأ قال فيه الشافعي هو أصح كتاب بعد كتاب الله، قال الإمام الذهبي: وهذا كان قبل تأليف الصحيحين، هذا كان قبل تأليف صحيح البخاري ومسلم، لأن الموطأ فيه شيء اسمه البلاغات. البلاغات هذه الإمام مالك يقول: بلغنا عن سعيد بن المسيب، بلغنا عن أبي هريرة، بلغنا عن فلان كذا، فهذه البلاغات فيها انقطاع، فيها سقوط عدد من الرواة. جاء الإمام ابن عبد البر الأندلسي الإمام الكبير المشهور وألف حول الموطأ كتابين عظيمين من أكبر الكتب ومن أعظم الكتب. الكتاب الأول خدم به الأسانيد، خدم به أسانيد الموطأ، وهو اسمه التمهيد، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، كتاب كبير في 24 مجلد. الكتاب الثاني هو يسمى بالاستذكار، الاستذكار هذا الكتاب في أكثر من 40 مجلد، خدم به الموطأ من ناحية فقهية، فذكر فيه أقوال الأئمة الآخرين غير الإمام مالك، وذكر أدلة كل قول والجواب والمسألة والراجح عنده والجواب عن أدلة الأئمة الآخرين. الاستذكار اسمه الاستذكار، يعني هذان كتابان من أقوى الكتب التي خدمت الموطأ الإمام ابن عبد البر الأندلسي المالكي الإمام المشهور. وجاءت على ذلك كتب، يعني مشت استفادت منه كشرح الفرقاني وشرح السيوطي وغير ذلك، لكن أقوى الكتب التي كملت الموطأ هذان كتابان التمهيد والاستذكار، وكلاهما مطبوع. التمهيد طبع في المغرب والاستذكار طبع في طبعاته الأخيرة هنا في مصر. نعم.
Oh.
قال رحمه الله تعالى: روى مالك في الموطأ. عرفتم من هو الإمام مالك، وعرفتم الموطأ والشروح التي كتبت حول الموطأ. وأهل الحديث يذكرون أن الكتب التي جمعت الحديث منها الجوامع صحيح البخاري، ومنها السنن كسنن الترمذي وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه وسنن النسائي، ومنها الموطئات التي جمعت إلى الحديث والسنة أقوال الصحابة وأقوال التابعين وآراء الإمام، لأن موطأ مالك فيه آراء الإمام مالك، في بعض آراء الإمام مالك، والآراء هذه بالطريقة الموجودة في الموطأ ليست موجودة في الكتب المجردة في الحديث، كمسند الإمام أحمد مثلا، مسند مثلا أحمد ليس فيه إلا الحديث فقط الصرف، كذلك مثلا معاجم الطبراني، معجم الكبير والأوسط والمعجم الصغير، والمسانيد مسند البزار ومسند يعلى وغير هذه كتب كتبت بالحديث الصرف. أما الموطأ والمصنفات، فالمصنفات جعلت مع الحديث أقوال الصحابة والتابعين، والموطأ جمع مع الحديث أقوال الصحابة والتابعين وآراء إمام مالك في المسائل بطريقة طبعا مختصرة جدا، بطريقة مختصرة. هذا الفرق بين الموطأ والجوامع والمسانيد والمعاجم. والمعاجم طبعا سميت معاجم لأنها كتبت على أسماء الشيوخ المنسقة على حروف المعجم، كتبت على أسماء الشيوخ، وبعضهم كتبها مثلا على الصحابة، على ترتيب الصحابة مثلا، مسند العاشرة مثلا، مسند أحمد بدأ في ذكر الأحاديث على أسماء الصحابة مبتدئا بالعشرة المبشرين بالجنة وهكذا. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اللهم هذه معناها يا الله دعاء، والميم هذه من جمع مكان الياء، ياء الدعاء أو ياء النداء، يا الله، فبدل يا الله قال اللهم، للبدء باسم الله جل وعلا تبركا بالبدء باسم الله سبحانه وتعالى، اللهم يعني يا الله، فميم الجمع هذه مكان ياء الدعاء. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يخشى أن يتخذ الناس قبره وثنا يعبدونه، فهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية التوحيد وحماية جناب التوحيد. وهذا يدل على أنه إذا اتخذ قبر صالح أو عبد قبر صالح فإنه قد اتخذ وثنا، قد اتخذ وثنا، حتى لو كان نبي، حتى لو كان نبيا من الأنبياء، لهذا الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. خاف صلى الله عليه وسلم أن يأتي الناس إلى قبره فيعتكفون عنده ويتبركون به أو يذبحون له أو ينذرون له ونحو ذلك. فهل هذا الدعاء استجيب؟ الجواب نعم، الله جل وعلا أجاب دعاءه كما قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. وكما شرحنا لكم من قبل أنه لا يستطيع أحد الآن أن يصل إلى القبر لوجود ثلاثة أسوار من الجدران وسور من الحديد، فلا يستطيع احد الان البته ان يصل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويعتكف عنده او يصلي عنده او يتمسح به او نحو ذلك. فهذا من اجابه الله جل وعلا لدعوه نبيه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ثم قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. في هذه العباره اثبات صفه الغضب لله جل وعلا، اثبات صفه الغضب وان الغضب يتفاوت. اشتد غضب الله يعني هذا غضب شديد، ويوم القيامه ربنا جل وعلا يغضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. فهذا يدل على إثبات صفة الغضب لله جل وعلا. فأهل السنة يثبتون هذه الصفات الفعلية التي يفعلها الرب جل وعلا إذا شاء. وهذا في رد على الأشاعرة ومن قبلهم من الجهمية والمعطلة الذين ينكرون هذه الصفات الفرح والغضب والأسف والإتيان والمجيء والنزول ونحو ذلك. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نبه هنا على الوسيلة، اتخاذ القبر مسجد هذا وسيلة أدى بعد ذلك إلى عبادته، إلى اتخاذه وثنا يعبد بالصلاة له أو دعاءه أو الاستشفاع به أو الذبح له أو النذر له. فبين في هذا الحديث الوسيلة والغاية، بين الوسيلة والغاية، وأن اتخاذ المساجد على القبور يصيرها أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث رواه الإمام مالك في موطئه مرسلا، مرسلا يعني إيه؟ ذكره عن عطاء بن يسار ولم يذكر الصحابي، ولكن هذا الحديث روي موصولا عند غير الإمام مالك، فرواه الإمام أحمد موصولا عن من حديث أبي هريرة، ورواه البزار في مسنده موصولا من حديث أبي سعيد الخدري. ولذلك صحح هذا الحديث عدد من العلماء المتقدمين والمتأخرين، ومن المتأخرين الشيخ الألباني في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. فهذا الحديث صحيح بطرقه، وإن كان الإمام مالك رواه مرسلا. ثم قال: ولابن جرير، لابن جرير يعني الإمام محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير الكبير المعروف الذي هو أعظم التفاسير الموجودة، وابن جرير يسمى بشيخ المفسرين. كان مرة جالسا مع طلابه فقال: أريد أن أكتب أملي عليكم تفسيرا في 30,000 صفحة. فقال الطلاب: 30,000 صفحة هذا كثير جدا، يأخذ أوقات وأعمار. فاختصره وألف لنا هذا التفسير الذي بين أيدينا في 10,000 صفحة، وهو يعتبر أكبر كتاب في التفسير، وتفسيره سلفي ويمشي على مذهب السلف الصالح، وله كتاب يبين عقيدته السلفية، كتاب عظيم صغير جدا اسمه صريح السنة. صريح السنة يرد فيه على المبتدعة وعلى الذين هاجموه في زمانه، ويبين فيه عقيدته وأن عقيدته عقيدة السنة الجماعة، هو يمشي في تفسيره على هذا النسق. ولابن جرير بسنده يعني في التفسير عن سفيان، إما أن يكون الثوري أو ابن عيينة وكلاهما ثقة، عن منصور وابن معتمر، عن مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، قال في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. هذه الآيات مر بنا تفسيرها كاملة في تفسير أو في شرح باب من تبرك بشجر وحجر ونحوهما. أورد المؤلف هذه الآيات كاملة وشرحناها هناك كاملة. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. فبعدما ذكر الله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج وفي الإسراء قبله رأى من آيات ربه الكبرى، ذكر هذه الآلهة التي يتمسكون بها أو يتمسحون بها أو يدعونها توبيخا لها وإهانة لشأنها. أفرأيتم هذه الآلهة اللات والعزة ومنات، هل نفعتكم شيئا؟ هل أغنت عنكم شيئا؟ تحقيرا لها وتهوينا لأمرها. ففسر هنا معنى اللات، قال اللات رجل كان يلت له مستوي الطائف، رجل من أهل الطائف كان يأتي بالسويق وهو عبارة عن قمح أو شعير يخلطه بالسمن أو بالتمر أو بزبيب الطائف فيصنع منه طعاما فيطعم الحجاج الذين يمرون بالطائف إلى مكة. فهذا الرجل يعني الذي كان يطعم الناس ويحرص على ضيافتهم لما مات هذا الرجل الصالح عكفوا على قبره، وبعد ذلك بنوا له بيتا على صخرة هناك، صخرة في الطائف، وعبدوا هذا المكان وعبدوا هذا البيت على هذه الصخرة بحجة أن هذا رجل صالح وأنه محبوب إليهم وأنهم يحفظون له الجميل الذي كان يفعله. فالغلو في محبة هذا الرجل أدى إلى عبادته. أفرأيتم اللات والعزى؟ قال كان يلف لهم السويق، يعني يخلط لهم السويق بالسم أو بالزبيب فمات فعكفوا على قبره كذا وكذا. قال أبو الجوزاء، وأبو الجوزاء اسمه أوس بن عبد الله بن خالد الربعي أو الربعي، أبو الجوزاء اسمه أوس بن خالد بن عبد الله الربعي من الطبقة الثانية من التابعين. قال جالست ابن عباس 12 سنة فما بقي في القرآن آية إلا سألته عنها. وقال أبو الجوزاء هذا كان يقول كلمة عجيبة، كان يقول لأن يمتلئ بيتي قردة وخنازير خير أو أحب إلي من أن يمتلئ أو أجاور رجلا من أهل الأهواء، لأن يمتلئ بيتي قردة وخنازير أحب إلي من أن أجاور رجلا من أهل الأهواء يعني أهل البدع. وهذا يبين كيف كان السلف الصالح يسرون من البدع ومن أهل البدع. قتل 83، ترجمته موجودة في الوافي بالوفيات. قال أبو الجوزاء وهو ثقة فاضل عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج، يعني الحجاج الذين يمرون به يضيفهم بإعطائهم هذا الخليط من التمر والشعير أو القمح مع الزبيب أو مع السمن، فغلوا فيه وعبدوه بعد موته. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. زائرات القبور، هذا الحديث رواه السنن إلا النسائي، يعني رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه إلا النسائي، لأن قول المؤلف رواه السنن يوهم أن النسائي رواه. وهذا الحديث بهذا اللفظ أهل العلم ضعفوه من أجل رجل فيه يسمى أبو صالح مولى أم هانئ واسمه باذان أو باذان، مختلف فيه، بعضهم يضعفه بعضهم يوثقه كيحيى ابن معين فقال ليس به بأس. لكن هذا الحديث روي من طريق آخر بلفظ آخر لعن الله زوارات القبور، صح بهذا اللفظ وجاء من طريق أبي هريرة عند الإمام أحمد، وجاء أيضا من طريق حسان بن ثابت أيضا عند الإمام أحمد وابن ماجه. الشيخ حماد الأنصاري شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله عليه ألف رسالة في هذا الأمر وسماها كشف الفطور في نهي النساء عن زيارة القبور، وجمع طرق هذا الحديث وصحح هذا الحديث، وقال بأن الرواية الثانية لعن زوارات القبور قراءتها عند بعض أهل العلم ليس بفتح الزاي، زوارات قراءتها زوارات يعني زوارات جمع زوار، والزوار جمع زائرة أو زائر يعني جمع الجمع يعني بضم الزاي، فيقول بأنها بهذه القراءة زوار هي مطابقة تماما لرواية زائرات، لأن الذي فصل الحديث لعن زوارات القبور قال المقصود من هنا أن الملعون المبالغة، المرأة المبالغة في الزيارة التي تزور كثيرا، أن مجرد الزيارة العادية فلا إشكال فيها. فالشيخ يرى بأن الزيارة ممنوعة مطلقا، وهذا يجرنا إلى ذكر كلام أهل العلم في حكم زيارة النساء القبور. فأهل العلم على ثلاثة أقوال في حكم زيارة النساء القبور. الروايات الثلاثة أو الأقوال الثلاثة كلها روايات عن الإمام أحمد. القول الأول بالتحريم، تحريم زيارة النساء القبور، وهذا رواية عن أحمد ومذهب بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنفية، يستدلون على هذا بالنهي العام عن زيارة القبور. ثم لما جاءت الرخصة، جاءت الرخصة للرجال دون النساء، ما الذي أخرج النساء؟ يقولون أخرجهن الحديث الذي معنا لعن زوارات أو زائرات القبور، وأيضا لم يدخلن في الرخصة، لم يدخلن في الرخصة. إذن القول الأول القول بالتحريم يعني منع المرأة وأنه يحرم عليها زيارة المقابر، وهذا رواية عن أحمد ومذهب كما قلت بعض الشافعية والمالكية. القول الثاني الكراهة، كراهة زيارة النساء القبور بدون تحريم، بدون تحريم، وهو أيضا رواية عن أحمد ومذهب أكثر الشافعية وبعض الحنفية، ومذهب أكثر الشافعية وبعض الحنفية، يستدلون على الكراهة بحديث معطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يؤكد علينا ولم يعزم علينا. هذا القول الثاني هو القول بالكراهة. القول الثالث القول بالإباحة، القول بالإباحة وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد وقول أكثر الحنفية والمالكية، استدلوا على هذا بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، قالوا هذه الإباحة وهذه الرخصة يدخل فيها الرجال ويدخل فيها النساء تبعا. الأمر الثاني استدلوا في حديث المرأة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي على القبر، فقال لها يا أمة الله اتقي الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرف أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهها عن الزيارة وإنما أمرها في الصبر وعدم الجزع، وقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والدليل الثالث استدلوا بقول عائشة رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله يعني إذا مررت بالقبور ماذا أقول، في قصة ذهابه للرقيع وخروج عائشة خلفه، فلما عرف أنها عاتبها ثم قالت يا رسول الله ماذا أقول، يعني ماذا أقول إذا زرت أو مررت بالقبور، فقال لها قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخره، فقالوا بأنه لم ينهها عن الزيارة وإنما أرشدها إلى ماذا تقول. المانعون للزيارة قالوا بأنه حديث عائشة ليس فيه دليل لأنها قالت ماذا أقول إذا مررت بالقبور، يعني ماشي كان واحدة مثلا بمشوار ومرت بالمقابر فرأت المقابر فسلمت السلام المعروف السلام عليكم أهل الديار إلى آخره. على كل حال يعني أجابوا على أجوبة المبيحين أو الصائمين الكراهة، وكما قلت لكم من قبل أن أكثر مشايخنا كشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهما على المنع مطلقا، على منع الزيارة مطلقا وعلى القول بالتحريم، وأكثر أئمة الدعوة على هذا. وأنا ذكرت لكم أقوال الأئمة في المذاهب الأربعة والأدلة، ولكن على كل حال الأمر كله يدور على مسألة مهمة اتفق عليها الجميع، أن المرأة التي يعرف عنها أنها إذا ذهبت القبور تولول وترفع الصوت أو تشق الجيب أو تضرب الوجه أو لا تمسك نفسها، فهذه تمنع عند الجميع، فهذه تمنع عند الجميع، عند من قال بالإباحة وعند من قال بالمنع. ويبقى النظر في المرأة التي تذهب وهي يعني تضبط أعصابها وتمسك نفسها وتستطيع أن تدعو فقط وتسلم فقط وتمشي، يبقى النظر في هذا، ويأتي في هذا خلاف العلم الذي ذكرت لكم ما بين مانع وبين مبيح. قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، واللعن هو الطرد برحمة الله، والمتخذين عليها المساجد والسرج، المتخذين المساجد يعني الذين يبنون عليها المساجد، والسرج جمع سراج اللي هو الإضاءة، الفانوس أو القنديل أو اللمبة أو نحو ذلك، فهذا مما يمنع في القبور، إسراج القبور واتخاذ الإنارة عليها إلا عند الحاجة. يعني إيه؟ يعني في ناس مثلا سيذهبون للدفن بالليل، يكون معهم آلة يضيئون بها القبر ككشاف مثلا أو زمان قناديل أو لمبة أو نحو ذلك، أما إضاءة القبور وإسراجها فهذا منهي عنه. بعض الناس تقول الآن نحن الآن عندنا نورنا القبور من أجل ما يحصل فيها من الفواحش وما يحصل فيها من شرب المخدرات ونحو ذلك، نقول ماذا استفدنا؟ العكس، الإنارة زادتهم تنير لهم وتزيد لهم ما يريدون من أفعال، يعني الذي كان يشرب الخمر مثلا أو يشرب المخدرات في القبور، هل نحن حاطين اللمبة هل هذا منعه؟ لأنك أنت ليس لدينا حراس جالسين على الأبواب 24 ساعة يمنعون ويرون من يدخل من الأبواب أو من الأسوار ونحو ذلك، فيبقى الأمر أن فيه إشكال. يعني ما يحصل الآن من إنارة القبور كاملة ووضع السرج واللمبات على كل قبر، هذا فيه مخالفة للحديث، مخالفة للحديث. يبقى المصلحة، واحد يقول المصلحة، نقول المصلحة تقدر بقدرها، بقدر الحاجة، يعني ممكن يكون فيك كشافات متنقلة أو متحركة أو نحو ذلك، لكن كونك أنت الآن نورت كل المقابر ولم تضع عليها حراس ولا أبواب، فصار الذين يريدون أن يفعلوا الفاحشة وجدوا القبور بدل مكان مظلمة ويتخبطون فيها وجدوا فيها إنارة، والذي كان يريد يشرب بنجو أو مخدرات وجد الأمر أسهل من الأول، فيشرب في أي مكان ويدخل في أي مقبرة ويفتح ويجلس، صار الأمر أسهل من الأول. وعلى كل حال الحديث كما سمعتم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج يعني الإنارة، رواه أهل السنن. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك الله.